إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله في ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي فيه قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وذكرنا المسائل المتعلقة بكل فقرة من فقرات هذا الحديث بما تيسر، وكذلك تتمة ومواصل لهذا الموضوع. جاء في بعض روايات البخاري وجاء كذلك في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية: فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، ولخلوف ففم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وسيأتي ذلك معنا إن شاء الله في دروس قادمة، لكن نسلط الأضواء في هذا المقام وفي هذه الدقائق إخواني في الله في قوله عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة. وصف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الصيام بأنه جنة، وهذا يعد من أعظم الفضائل والمناقب التي أعدها الله للصائمين. وهذا الفضل قد جاء ذكره في الصحيحين وفي خارج الصحيح، فمن ذلك ما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال له نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وصف كذلك في حديث معاذ أن الصوم جنة. بقي ما معنى جنة؟ والجنة بضم الجيم، الصيام جنة وليس الصيام جنة، لا، جنة بالضم. فما معنى الجنة؟ قال علماء: الجنة ومادة الجيم والنون، مادة الجيم والنون تأتي كثيرا بمعنى الاستتار وبمعنى الوقاية. مثاله قال علماء: المجن. المجن هو ذاكم السلاح الذي يستخدمه المقاتل لكي يصد هجمات السيوف ورميات النبال والرماح، مجن. سمي المجن مجن لأن المقاتل يستتر به. وكذلك الجن، سموا الجن جنا لاستتارهم عن عيون الناس، لاستتارهم عن أعين الناس. ومنه كذلك الجنان، سميت الجنان جنانا لاستتارها بأوراق الأشجار، ما تسمى جنة جنة إلا إذا بكثرة الأشجار وكثرة ما فيها من الزروع والأوراق، بحيث يغطى بعضها بعضا أو يغطي بعضها بعضا، فسميت جنة وتسمى جنان. ومنه كذلك المقبرة، ونحن في لغتنا الدارجة تسمى المقبرة ماذا؟ بالمجنة، أو ذهب إلى المجن، تسمى المقبرة مجن. لماذا سميت المقبرة مجن؟ لماذا؟ لاستتار الجثث، لأن بها تستتر الجثث. وأخذ كذلك بعضهم الجنون والمجنون، كل ذلك من باب الاستتار. فقوله عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، أي الصيام مانع وساتر، مانع وساتر. بقي الآن مسألة: الصيام جنة فهو ساتر ومانع، من ماذا؟ مما يمنع الصيام منه؟ للعلماء في ذلك أقوال، منهم من ذهب إلى أن المقصود بأن الصيام جنة أي أن الصيام جنة وحاجز ومانع من النار ومن جهنم ومن غضب الله ومن عذاب الله جل وعلا. وهذا يعد من أفضل المناقب. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما فسر الجنة بأن صيام جنة بأن صيام مانعة وساترة من النار قال وكفى بذلك فضلا وكفى بذلك فضلا للصائم. أن ذلك من أعظم النعم أنك يا عبد الله بالصيام تستتر وتتقي عذاب الله جل وعلا. وجاءت أدلة ومن ذهب إلى هذا المذهب استدل بأدلة جاءت بها السنة تؤيد هذا المعنى. من ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة الصيام جنة حصن حصين من النار الصيام جنة حصن حصين من النار. جاء ذلك من حديث أبي هريرة ويحسن الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وكذلك له شاهد من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة حصن حصون من النار حصن حصون من النار. أي أنك يا عبد الله بصيامك تتحصن من النار وبذلك فضل وشرف لفضيلة الصيام. ويؤيد هذا المعنى كذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. كما قلنا المقاتل إذا ذهب إلى القتال لابد أنه يستتر بشيء يقيه من الرمي ومن الضربات. وكذلك حال المسلم فإن المسلم إذا أراد أن يتستر بشيء فليتستر بالصيام. وهذه المسائل ومن هذه الكرامات العظيمة التي أعدها الله للصائمين ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصيام يعتبر من أعظم الأعمال البدنية ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصيام يعتبر من أعظم من أفضل الأعمال البدنية. وإن كان ذلك منتقد لأن العلماء قدموا الصلاة فالصلاة مقدمة لكن بعضهم يرى أن الصيام مقدم لكثرة فضائله وكراماته وأن به يستتر المؤمن من عذاب الله ومن غضب الله. وبهذا قال بعض العلماء كما في شرح لهذا الحديث قال في ذلك فائدة على أن الصيام ليس فيها حفظ فقط للمسلم بل الحفظ للمسلم يكون بأي عبادة الحفظ للمسلم يكون بأي عبادة. قال لكن الصيام زاد عن كونه حافظا للمسلم أنه يقيه من عذاب الله. هذه زيادة في تكرمة الله جل وعلا فضل الصيام أنك به يا عبد الله تتقي عذاب الله جل وعلا. ولهذا جاء عند ابن حبان بإسناد صحيح يحسن بعض العلماء في أن الميت إذا أقبر في قبره فإن العبادات تأتي العبادات الكبرى تأتي إلى الميت في قبره. ما الذي تفعل تقيه تقيه ماذا من عذاب الله؟ منه من يأتي إلى رأسه ومنه من يأتي إلى شقه الأيمن ومنه من يأتي إلى شقه الأيسر ومنه من يأتي إلى رجليه. ومن ذلك الصيام الصيام يجعله الله جل وعلا كالمجن الحقيقي الحسي فماذا فيقي المسلم من أحد جوانبه حيث إذا جاء العذاب من أي جانب فإن العبادات تقي الميت في قبره من عذاب الله. وهذا إخواني في الله إن دل على عظمة الصوم وعلى فضل الصوم وأن المسلم يحرص وخاصة في شهر الصيام فلا داعي للتقاعس أو التكاسل وخاصة من ضعف دينه فتراه ماذا يفرط في هذه الأيام الفاضلة أو أن بعضهم إذا صام ما أحسن الصيام ما أحسن الصيام. أشاهد إخواني في الله أن الوجه الأول من الأوجه الذي حمل العلماء قول نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الصيام جنة أي أنه واقي ومانع وساتر من عذاب الله جل وعلا. والوجه الثاني قال العلماء أي أن الصيام جنة أي مانع من الشهوات مانع من الشهوات ومن مساوئ الأخلاق. الصائم إذا صام أو المسلم إذا أراد أن يتقي الشهوات وأن يتقي الرذائل والسفاسف في الأمور فما يتقيها بشيء مثل الصيام. فالصوم جنة يدفع عنك ويمنعك يا عبد الله من الوقوع في الشهوات وفي المضلات. ويؤيد هذا المعنى ما والذي قال بهذا القول من العلماء كابن الأثير وغير استدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقالوا فالمسلم بصيامه يتقي، يتقي ماذا؟ يتقي الله جل وعلا، وذلك بأن يتقي المحرمات ويتقي الذنوب ويتقي المعاصي ويتقي كل ما حرمه الله جل وعلا، وذلك يتأتى بالصيام. وهكذا الشهوات، وقد مر معنا ما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالشهوة تنقطع بالصيام وبالصوم، فدل أن الصوم وجاء يمنع. وكذلك استدل من استدل على أن الصيام باعتباره مانع من المعاصي والذنوب وسفاسف الأمور تتمة الحديث، قال نبينا عليه الصلاة والسلام الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب. فقال علماء ذلك من اللوازم، أي من لوازم الصيام أنك ستتقي هذه الأمور فلا تتعمد أنك تأتيها. فهذا القول الثاني وهو القول المشهور كذلك عن كثير من الأئمة أنهم حملوا الصوم هنا بأن الصوم جنة، أن الصوم مانع من الشهوات. وعلى كل، فعلى قول من قال بأن الصوم جنة أي حاجز من النار، ومن قال بأن الصيام جنة أي حاجز من الذنوب والشهوات، فقال علماء ذلك إنما يكون بمن صام الصيام الصحيح، بمن صام الصيام الصحيح. والصيام الصحيح ليس قاصرا عباد الله إخواني في الله على الكف على الطعام والشراب، هذا وإن كان هذا الكف الواجب، لكن كذلك هناك من الآداب ومن المستحبات بل منهم من الواجبات أنك تكف زيادة عن الطعام والشراب، أنك تكف عما حرمه الله جل وعلا على الصائمين من ذلك معاصي اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان. وقد شدد العلماء رحمهم الله تعالى على هذا، بل هناك آثار وإن كانت بعضها بعض العلماء أو بعض الرواة رفعها لنبينا عليه الصلاة والسلام إلا أنها لم تسلم من مقال من ذلكم قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة، أو قال نبينا الصيام جنة فلا يخرقها، الصيام جنة فلا يخرقها، أي الصيام جنة. شبه نبينا الصيام بأنه ترس، قلنا والترس هو الذي مثل المجن لكن يختلف من حيث الحجم، الترس تستر به. فقال نبينا الصيام جنة فلا يخرقها. فإذا أردت يا عبد الله أنك تنتفع من هذا الترس، ما يكون الانتفاع الكامل والتام من الترس إلا إذا كان ماذا صلبا، إذا كان ماذا متكاملا، أما إذا كان مستأكل إذا كان فيه خرق هنا وهنالك فإنه يضعف عن الدفاع، يضعف عن الدفاع. قال نبينا عليه الصلاة والسلام الصيام جنة فلا يخرقها. قلنا هذا الحديث وإن كان بعضهم رفعه لنبينا لكن على الصحيح أنه لا يصح، على الصحيح أن ذلك لا يصح مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن جاء موقوفا عن بعض الصحابة، نقل ذلك عن أبي عبيدة، ومنهم من حسن هذا اللفظة، ومنهم وهذا الأكيد أن ذلك جاء مروي عن كثير من الأئمة، نقل ذلك عن إمام مالك رحمه الله تعالى وجماعات من الأئمة أنهم كانوا يقولون بهذا القول على أن الصيام جنة فلا يخرقها. وقال علماء في شرحهم لهذا المقطع قال فلا يخرقها أي بالكلام السيء. فإذا أنت بعثت عند الله جل وعلا وكان هذا الترس وهذا الصيام فيه خرق هنا وهنالك، وخرق الصيام يكون بالكلام السيء والكلام البذيء، وخاصة ما يقع من معاصي اللسان، لأن معاصي الأبدان يضعف عنه الإنسان، لكن معاصي اللسان قد يقع في ذلك الزلل الكبير. ترى بعض الصائمين وللأسف يقع في نهارهم في نهار صومهم أنه يكذب وأنه يسب وأنه يلعن، ولهذا ترون أن غالب ما حذر منه الشرع من معاصي اللسان، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، كل ذلك دفاع عن صون اللسان عن خروج عن أدب الصيام. فأشاهد إخواني في الله، قال علماء أن الصائم إذا كان في صومه خرق وهذه الخرق جاءت من قبل المعاصي الذي تناوته اللسان، فإنه يعجز حينها عن صد عذاب الله، يعجز عن صد عذاب الله ونار الله جل وعلا، لأن الساتر ضعيف والحاجز ضعيف. وهكذا في المعاصي، في المعاصي والذنوب، فبعض الناس يقول أخي أنا أصوم لكن أرى أني مبتلى، لازلت مبتلى، فيقال يا عبد الله أن صومك ليس بالصوم الذي أراده الشرع. قال نبينا الصوم جنة فلا يرفث ولا يصخب، تحافظ. إذا أردت أن هذا الصائم وهذا الترس يكون قوي وهذا المجن يكون ماذا متين، عليك أن تحفظ هذا المجن وهذا الترس من هذه الأشياء، فحينها إذا قمت بما أوجب الله عليك وتأدبت بأدب الصائمين فحين ترى المنفعة العظيمة في الدنيا والآخرة، ترى المنفعة العظيمة في الدنيا والآخرة لهذا المجن، ترى أنك تنتفع به عند يوم القيامة من أن الله جل وعلا يحجزك ويمنعك من ناره، وترى كذلك المنفعة في الدنيا أنك تبتعد عن ماذا؟ عن الشهوات، وتبتعد كذلك عما حرم الله جل وعلا. فهذا الذي قال العلماء في قولهم الصيام جنة، فقلنا الجنة إما تكون في الآخرة من العذاب أو جنة في الدنيا، وذلك من المعاصي والذنوب، وكل ذلك مناط بشرط أن يكون هذا المجن سليم من الخرق. وقد جاءت كذلك بعض الآثار الذي قال بعض الرواة رفع لنبينا، قال نبينا عليه الصلاة والسلام الصيام جنة فلا يخرقها بالكذب والغيبة، فلا يخرقها بالكذب والغيبة. قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، إلا أن ذلك ثبت عن كثير من السلف، كثير من السلف أنهم كانوا يحرمون الكذب والغيبة، بل وجد وقد مر ذلك معنا أن من الفقهاء من يرى أن الصيام ينتقض بالكذب والغيبة، نقل ذلك عن النخعي وعن مجاهد وعن الأوزاعي وعن جماعة، ونسب ذلك إلى بعض الصحابة أنهم كانوا يفطرون الناس بالكذب والغيبة، إذا غبت اغتبت أحدا من الناس في نهارك فعليك أن تعيد الصوم. بل قال محمد المنكدر رحمه الله تعالى قال من اغتاب فقد خرق صومه، من اغتاب فقد خرق صومه. وفي لفظ قال ابن المنكدر رحمه الله تعالى الغيبة، الغيبة تخرق والاستغفار يرقع، أي عليك إذا ابتليت بذلك أنك تكثر من الاستغفار. فالشاهد إخواني في الله أن المسلم إذا أراد أن يستفيد من هذه المجنة التي جعلها الله جل وعلا له في الدنيا والآخرة فعليه أن يحسن الصيام. وذهب بعض شراح الحديث في قولهم الصيام جنة، قال الجنة على حسب السنة، الجنة تكون للصائم على حسب، على حسب ثمرته وعلى حسب مشروعيته وعلى حسب ماذا ثمرته وعلى حسب مشروعيته وعلى حسب فائدته، ذكر ذلك صاحب كتاب شرح مسلم والمفهم فبين واستفاض في ذلك ويرجع في هذا. ولكن قال مثاله، قال الصائم يكون الصيام له جنة وذلك بحسب مشروعيته، فإن من المشروع للصائم أنه يحافظ على صومه من النقضان ومن النقصان، فعليه كذلك، عليه أن يحافظ صومه من النقضان والنقصان، هذه المجنة وهذا هو ماذا الجنان الذي أمرت أن تجعله لصيامك، أن تجعل الجنة للصائم لصومك بأنك تحفظ عليه مما ينقصه أو مما ينقضه. وقال كذلك أو أن الصيام يكون جنة على حسب ماذا؟ على حسب الفائدة، وهو أن الصيام يضعف عليك الشهوة، يضعف عليك الشهوة ويجعلك ويجعلك تقبل على الطاعة والعبادة، أو أن الصيام يكون جنة وذلك على حسب الثمرة، وذلك بأن الله جل وعلا يحافظ ماذا؟ على عبادتك ويحافظ على أجرك فلا ينتقص منه شيء، فيكون الصوم جنة، أي أن الله ماذا؟ يجعل على صومك جنان أو جنة ومجنة فلا يأخذ من صومك شيء، وقد مر ذلك معنا في دروس ماضية. فهذه أهم الأقوال العلماء والفقهاء في قوله نبينا عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، وفي ذلك بيان وإشارة إلى فضيلة الصوم وأن ذلك من أعظم ما جعله الله في حق الصائمين كما قال بذلك بعض العلماء. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.